طيب سنة في سورة التين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وعن ذلك من الشاهدين. هذا حديث ضعيف صحيح اللي في آخر القيامة سبحانك فبلى. الإمام يقولها إذا أنت الإمام اقرأ قلها سرا قلها سرا سبحانك فبلى في نهاية سورة القيامة التين ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله إياه في باب الزهد والورع وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمت حكمة وقليل فاعله. أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم. هذا المعروف أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام نوى من قول لقمان الحكيم المعروف مذكور في سورة لقمان. والصمت حكمة يعني ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، يعني الصمت خير من الكلام السيء والكلام الحسن خير من الصمت. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا بدا به فهو أفضل أو ليصمت. أمر المعروف نهي المنكر الحث على الخير تعليم العلم كل هذه الأشياء، مؤانسة الضيف، مؤانسة الأهل في الكلام الطيب، كلمة طيبة، صدقة، كل هذا خير من الصمت. ولكن معنى حكمة أنه ينبغي الإنسان أن يعود نفسه على الصمت، لأن هذا يحتاج إلى مجاهدة طويلة، يحتاج إلى صبر، لأن هذا في حبس للنفس عن شهوة الكلام وهي شهوة قوية. ومعلوم الإنسان إذا أطلق العنان لنفسه بالكلام في ما يعنيه وما لا يعنيه حصل منه شر كثير، وقع في أخطاء، وقع في غيبة، نميمة، في سخرية، في لعن، في سب، وأفات اللسان أكثر من أن تحصى، صلى الله العافية. وإذا كثرة الحديث في هذا الباب مثل حديث ما رواه السنن قال عليه الصلاة والسلام إن الأعضاء إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني شوف خطورة اللسان، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ولذلك تجد يعني الصامت يمدح، قل فلان ما شاء الله صموت، يدل على ماذا؟ على كمال عقله ودينه. والثرثار يدل بالعكس على قلة العقل وقلة الدين، هذا شيء معروف حتى عند الناس، يعني الصموت يتكلم قليلا وإذا تكلم تكلم بكلام حسن كلام طيب ومرتب، هذا ممدوح معروف أنه من العقلاء ومن الفضلاء. والثرثار كل يسخر منه ولا له قيمة كبيرة عند الناس، ينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه، تكلم إذا كان الكلام خيرا ويعود نفسه على الصمت ما استطاع، ولا سيما مع من يمون عليه. متى يكثر الكلام ويقع في الفواحش، في الغيبة، في السخرية وما شابه ذلك، إذا جلس مع الخاصة الذين لا يتحرز منهم يتكلم في كل شيء. وأما إذا جلس مع عامة الناس، مع من يعني لا من يتحرز منهم، فقد يتهيب من الكلام لأن هؤلاء ليسوا من خاصته، فيتهيب من كلمة أحيانا وخوفا. فينبغي الإنسان أن يحذر من الخاصة إذا كانوا من السفهاء، هذه أضر شيء على الإنسان، مصاحبة السفهاء هذا أضر شيء عليه، يقتل عنده دينه ودنياه، ضيع وقته، يقع في الهزل واللغو واللغط، وتذهب الهمة، تضعف الهمة، تضعف العزيمة، لا هم له إلا الثرثرة والضحك والتنكيت والكلام السخيف الذي يقتل الدين والخلق والمروءة ويضيع الوقت ويجلب كل الشرور. نسأل الله العفو والعافية. فأمر الإنسان أن يتحرز من الكلام، إن كان خيرا تكلم فهو خير من الصمت، وإن كان وإن خاف أن يقع في محظور فليمسك عن الكلام يكون خيرا له. باب الترهيب من مساوي الأخلاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه نحوه. يعني هذا حديث فيه ضعف، منهم من يحسن بالشواهد، لكن معروف أن الحديث فيه ضعف. ولكن الحسد جاءت النصوص في ذمه والتحذير منه، والحسد أول ذنب عصي الله به في السماء وأول ذنب عصي الله به في الأرض. في السماء من هو الذي عصى بالحسد؟ إبليس حسد آدم عليه السلام فصار سببا لهلاكه ولعنته والعياذ بالله. في الأرض من الحسد؟ قابيل حسد هابيل، أول ذنب وقع في الأرض قتل قابيل أخاه هابيل بسبب الحسد، لما تقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل فحسده وقتله. وهو صفة اليهود: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وكفى بذما أن يكون ذنب إبليس أو خلق إبليس وابن آدم الأول الذي لا تقتل نفس ظلما إلا كان عليه مثل دمها، وخلق اليهود يكفي هذا في ذمه والعياذ بالله. ما هو تعريف الحسد؟ ما هي أنواع الحسد؟ العلماء يذكرون أنواع الحسد. تعريف الحسد هو تمني زوال النعمة، تمني زوال النعمة عن الغير، هذا هو تعريف الحسد. لكن الحسد درجات، في حسد شديد وحسد دونه. أشد أنواع الحسد أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه وإن لم تصر إليه، هذا يدل على خبث والدغل وسوء والضغينة وكراهية الخير للغير. لأن الذي يتمنى أن تأتيه هذا أهون شوي، أهون قليل، لأنه يتمنى أن تأتي، الدافع له حب هذه النعمة. لكن الأول ليس كذلك، بل يكره الخير لإخوان المسلمين، يتمنى زوال النعمة وإن لم تأتي إليه. وأشده ما يكون في الدين، يحسده لأنه حافظ القرآن، يتمنى أنه ينسى القرآن، يحسده لأنه مستقيم، لو سمع أن فلان انحرف فرح، أنه كان يتميز عليه والناس يحبونه ويقدرونه لأجل دينه، فإذا سمع أنه انحرف فرح بذلك. هذا أسوأ أنواع الحسد، أن يتمنى زوال نعم أخيه وإن لم تصل إليه. وفي ما يتعلق بالدين من الاستقامة والعلم أو نحو ذلك. الذي يليه أن يتمنى انتقال زوال النعمة وأن تصير إليه، هذا دون الأول وإن كان حراما، لكنه دون الأول، لأنه عنده يعني حب لنفسه، قد لا يكون التركيز على مضرة أخيه، إنما التركيز والدافع هو حب نفسه، تمنى أن هذا المال أو هذا البيت أنه ينتقل إليه، يذهب عن أخيه وينتقل إليه. هذا عنده لابسة كراهية وحب للنفس، أهون من الأول. الثالث أن يتمنى مثل ما لأخيه من غير أن يزول عن أخيه، هذا وش يسمى؟ يسمى الغبطة. هذا جائز في أمور الدنيا، يعني ما يأثم، وإن كان الأفضل تركه، وألا تكون الدنيا أكبر هم الإنسان، لكنه لو فعل لم يأثم، وهو مشروع في أمور الآخرة من العلم والدين والمال الذي ينفق في سبيل الله. لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله الحكمة ويقضي بها ويعلمها، رجل أتى الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا أطراف النهار، ورجع أتاه الله مالا فهو ينفقه في فسلطه على هلكته بالحق. في بعض الروايات يقول يا لو أن لي مال فلان لعملت كما يعمل، يعني هذا تفسير الغبط الحسد، لا حسد ولا اثنتين. ثم بينه وقال لو كان لي مثل مال فلان لعملت مثله. إذن هذا تفسير الحسد، أنه لا يتمنى الزوال، تمنى أن يصير له مثله من أجل أن يعمل كما يعمل من الخير، هذا مطلوب أنه يثاب على هذه النية، هذا عمل صالح. قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، قد يقول قال ليست هذه الآية تدل على تحريم التمني، يتمنى مثل مال الغير، ولا كيف نحمل الآية إلا يعني ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، أي ما خالف التفضيل أو فعل إيه، بس ما معنى التمني هنا؟ يتمنى نفس اللي عند أخيه ينتقل إليه ولا يتمنى مثله؟ ها؟ إذا قلنا يتمنى مثله مع عدم زواله عن أخيه، هذا من القسم المباح في أمور الدنيا، ولا يجاز في أمور الدنيا بلا شك. فإذا قلنا أنه بهذا المعنى كيف نهى عنه؟ وذكرنا قبل قليل أنه جائز، هذا السؤال. إذا لابد أن نحمل الآية على إيش؟ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، تتمنوه بعينه وأنه ينتقل من أخيك إليك، لابد من نحمل الآية على هذا المعنى، ولا لأنها محتملة. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يحتمل مثل ما فضل الله به بعضكم على بعض، ويحتمل نفس الشيء الذي فضل فيه أخوك أن ينتقل إليك، هذا أقرب لسياق الآية. ولا تتمنوا ما فضل الله، ما موصولة بمعنى الذي، لا تتمنوا الذي فضل الله به بعضكم على بعض. إذا تمنيته هذا الشيء المعين تتمنى إيش؟ أن ينتقل إليك، تمنى الذي فضل به أخوك أن ينتقل إليك، صار من النوع المحرم والله عز وجل نهى عنه. ثم أرشد تبارك وتعالى إلى ما هو خير، قال إيش؟ واسألوا الله من فضله، الذي أعطى أخاك قادر على يعطيك، فاسأله، بدل أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك وأن تنتقل إليك، اسأل الله من فضله فهو قادر على أن يعطيك. طيب لو أنه يعني وقع في نفسه كراهية للنعمة لكنه لم يسعى في إزالتها مع القدرة، هل يكون قد وقع في الحسد المحرم أم أنه لا يأثم ما دام أنه لم يسعى في إزالتها؟ هل من شرط الحسد السعي في إزالة النعمة أم لا؟ نعم، نقول إذا كره النعمة لكنه جاهد نفسه وهو قادر على أن يزيلها ولم يفعل، هذا يدل على ماذا؟ على أنه يجاهد نفسه وأنه لم يرضى بهذه الكراهة التي وقعت في نفسه، هذا إن شاء الله أنه لا يأثم ما دام أنه قادر. أما إذا عجز عن إزالة فهو حاسد يأثم، لكن إذا وقع الحسد في نفسه بدون يعني اختيار، أنه يهجم على القلب، يهجم على القلب بدون يعني قصد في بعض الأحيان، فإذا كان قادرا على إزالتها بقول أو فعل ولم يفعل، فما هذا معناه أنه يجاهد نفسه وأنه لم يرضى بهذه الأمور التي وقعت في قلبه. إذن هذا هو ضابط من رضي بالحسد وأقره، ومن كرهه ودافعه. لكن ينبغي له أيضا أن يسعى في أمور تدفعه عن قلبه، أن يسأل الله من فضله وأن يبارك لأخيه إذا تزوج أو سكن بيتا أو توظف أو تخرج أو ما شابه ذلك، ولقيه يبارك له في هذه النعمة حتى يروض نفسه ويجاهده على ترك الحسد. يعني إن شاء الله أنه ما دام أنه قادر على الإزالة ولم يفعل فإنه لم يقع في الحسد المحرم. وأيضا يتذكر ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه، ويتذكر أشياء كثيرة أن الله سبحانه وتعالى يبتلي هذا العبد بهذه النعمة قد تكون وبالا عليه، يعني مال أو جاه منصب أو ما شابه ذلك، ليس خيرا محضا، قد يكون خيرا وقد يكون شرا، ويرضى بقضاء الله. أن الله سبحانه وتعالى إذا حرمه من المال ليس لهوان عليه، إنما ليبتليه هل يصبر على مصيبة الفقر أو ما شابه ذلك، فيتروض ويترقى شيئا فشيئا حتى يصلح قلبه. طيب قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. يعني الآن هذه الاستعاذة من ماذا؟ المشهور يعني المتبادر للذهن غالبا أن الاستعاذة من إيش؟ من العين، من عين الحاسد. لا شك أن إذا وصلت إلى العين فهذا يعني غاية في الحسد، أنه يصل العين. هل يأثم الحاسد إذا عانى شخصا؟ ولا نقول هذا شيء بدون اختياره؟ ها؟ ها؟ طيب يعني لو أصابه بعين ما يأثم؟ لأنه لا نقول يأثم لأنه يجب عليه أن يبرك. النبي عليه الصلاة والسلام تغيظ على عامر بن ربيعة لما أصاب سهل بن حنيف رضي الله عنه الجميع. سهل بن حنيف كان أبيض وصافي الجسد، فخلع ثيابه يغتسل، يعني ترك ما بين السر والركبان، فنزل في ركية يغتسل، فلما رآه عامر بن ربيعة قال ما رأيتك اليوم ولا جسد مخبأ، يعني الفتاة المخبأة في الحجاب، فلبط بسهل في الحال. فذهب شخص من النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أدرك سهلا فإنه صريع، قال هل تتهمون به أحدا؟ قالوا عامر بن ربيعة. فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه، فإذا رأى من أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة، فإذا الحاسد أعجبه شيء ولم يدعو البركة فهو آثم، لأنه الآن كأنه متعمد إصابة أخيه إذا كان معروفا بالحسد، فيجب عليه أن يبرك. إذا قال ما شاء الله تبارك الله دعا بالبركة اللهم بارك له زال الحسد بإذن الله، هذا علاجه بالنسبة للإصابة بالعين. طيب الآن الاستعاذة من العين هذا واضح من الآية، لكن هل فيها معنى آخر؟ نقول نعم، من شر حاسد إذا حسد، سواء حسد بالعين أو حسد بغير العين، بالكلام بالفعل، لأن الحاسد يضر المحسود إما بالعين أو بإيش؟ بالسعي في إزالة النعمة، يشي به عند الحكام أو يضر بيده مثلا، فالحاسد له أذية سواء من عين أو غيره. ذكر هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن الآية تعم الاثنين، استعاذة من شر الحاسد من العين ومن الإذاء بغير العين بقول أو فعل. إذا الحسد لا شك أنه من كبائر الذنوب، لأنه مناف لأخوة الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإذا فالحسد عكس ذلك، فإذا هذا ناقص الإيمان ويضمر الشر لإخوان المسلمين ويفرح إذا حصل لأحد شر. وذلك الإمام أحمد رحمه الله كره التجارة في القوت في البر والشعير وما شابه ذلك. لماذا؟ ها؟ أي لأنه يتمنى أو يفرح بالقحط، لأنه إذا صارت السنة مجدبة زادت الأسعار، وهو تاجر في هذه الحبوب فيتمنى أو يفرح بالقحط، والقحط يضر بالمسلمين لكنه يفرح به من أجل أن يربح، فكره التجارة في الأقوات مثلا والسمن ونحو ذلك. لو واحد يشوف كلام العلماء على الحديث إذا أمكن الحديث هذا أن إياكم الحسد، شوف يعني من هل في أحد من العلماء المتقدمين صححه؟ المعروف الباني الظاهر يحسنه بالشواهد، شوف كلام المتقدمين ماذا قالوا. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. إذا جاء النفي هل المراد به النفي المطلق ليس الشديد بالسرعة يعني بقوة الجسد وصرع الآخرين، أو أن هذا ليس يعني نفيا مطلقا إنما هو نفي للأفضل، ليس الشدة المحمودة أو الشدة الكاملة؟ لا شك الثاني، وإلا فيه معنى الشدة قوة الجسد الذي يصنع الرجال شديد من جهة البدن، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أن ضبط النفس، أن قوة النفس أعظم وأفضل من قوة البدن. لا شك هذه قوة، هذه قوة. المؤمن القوي حبه خير وحبه إلى الله من المؤمن الضعيف، القوي في البدن والإيمان والضعيف في البدن والإيمان. لا شك أن قوة البدن محمودة إذا سخرها المؤمن في طاعة الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام أعطي قوة 30 كما في صحيح البخاري يقولها أنس رضي الله عنه: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 رجلا عليه الصلاة والسلام. فقوة البدن محمودة، لكن الحديث ينبه إلى القوة الأكمل، القوة الأفضل، وهي قوة النفس الذي يملك نفسه عند الغضب. فالذي يضبط نفسه عند الغضب هذا يدل على كمال نفسه وقوته في طاعة الله تبارك وتعالى، لأن الغضب يجلب شرورا كثيرة، قد يطلق، قد يلعن، قد يضرب، قد يقتل، قد يدمر، يفسد مالا وهكذا. إذا غضب الإنسان فإنه يضعف سيطرته على نفسه، الغضب هو فوران دم القلب لطلب الانتقام، فإذا فار الدم دخل الشيطان وجرى مع الدم سريعا، وذلك يحمر وجهه تنتفخ أوداجه من شدة جريان الدم، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيتملكه الشيطان عند الغضب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الاستعاذة بالله كما في الصحيحين من حديث سليمان بن الصورة رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما حتى بدت تنتفخ أوداجه أو حتى انتفخت أوداجه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قال هذا لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب الرجل وأخبره، وكان بعيدا عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمعه، فأخبره قال: أتظنني مجنونا؟ اذهب. يعني شوف حتى ما قبل هذه الكلمة أنه أخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، قال: أبي جنون أو أبي جنون؟ اذهب. أو مجنون تراني؟ اذهب. فرد كلام النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الغضب، مع أنه أخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة، لم يتعوذ ورد هذه الكلمة. إذن ما هو حل الغضب؟ يعني لا تغضب، الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني نهاك النبي عليه الصلاة والسلام عن الغضب ابتداء، تجتنب أسباب الغضب في البداية، فإن وقع فتضبط نفسك وتفعل ما ورد في الأحاديث أو أعظم الاستعاذة، وثم إن كان قائما فليجلس كما جاء في السنن، وإن كان جالسا فليضطجع، لأنه إذا جلس قل أو ضعف تصرفه، من لا يستطيع أن يقتل ويضرب كما لو كان قائما، وإذا كان قاعدا وغضب يضطجع حتى أيضا يضعف عن فعل ما يندم عليه. هذه هي علاج الغضب. في الوضوء لكنه ضعيف، جاء عند أبي داود فيه ضعف. له مناسبة أن الشيطان خلق من نار والماء تطفئ النار، يعني لكن الحديث ضعيف من حيث إمجاز السند ضعيف، لكن لو توضأ له بس العلماء استحبوا الوضوء، لأن الغضبان يجد حرارة في الوجه والجسد من فوران الدم، فإذا توضأ ذهبت أو خفت تلك الحرارة وهدأ. والغضب وقت قصير، إذا ذهب يتوضأ لأنه بيذهب للوضوء ثم يتوضأ يحتاج دقائق 3-4-5 دقائق، في هذه الدقائق يهدأ. لكن من الذي يستحضر هذه الأشياء أثناء الغضب، أنه يتوضأ أنه يتعوذ أنه يجلس ويضطجع، إلا إذا كان عنده جليس صالح ووفقه الله، إذا أخبره أخذ بكلامه وذكره استجاب. وإلا الغضبان أحيانا يفقد السيطرة على نفسه من شدة الغضب والعياذ بالله. لا شك لا شك الغضب ينقسم لقسمين، صحيح ذكره الشرح، غضب محمود وهو فيما إذا انتهكت محارم الله، ولكنه لا يتعدى حدود الله في العقاب، لكنه يغضب لأجل وقوع المعصية، هذا شك أنه محمود، وفعله النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا. غضب لما قال رجل إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فغضب. قال الراوي ما رأيت غضب في موعظة يومئذ أشد منه يومئذ. والثاني لما رأى الصورة في القرآن، قرآن عائشة رضي الله عنها، غضب وتلون وجهه ولم يدخل. وأشياء كثيرة حصل لما قيل له اعجل يا رسول الله غضب، قال يرحم الله موسى قد أوذي بأشد من هذا فصبر، يعني أشياء كثيرة وردت في الحديث، كان يغضب عليه الصلاة والسلام إذا انتهكت محارم الله. لكن ليس منه إذا غضب يوقع عقوبة للتشفي، هذا غضب للنفس وليس لله. إنسان مثلا رأى شخصا ما عصى فغضب وأوقع عقوبة زائدة عن الحد الشرعي، هذا معناه أنه غضب لمن؟ غضب لنفسه، لا من يغضب لله. ولا سيما إذا كان مثلا إنسان مسؤول، ويعني هذا الذي فعل معصية كأنه احتقره ولم يبالي فعلها أمامه، فكأنه شعر بالإهانة، كيف أنا رجل هيئة أو رجل كذا وهذا يعصي أمامي، فصار تحول غضب للنفس، ربما أنه يوقع في عقوبة شديدة خارج عن الحد الشرعي. هذا يجب النبي عليه الصلاة والسلام إذا غضب لا يتعدى حدود الله تبارك وتعالى. إذن الغضب منه هكذا ومنه هكذا. ما حسنا يعني ما حسنا بعد يعني ما في حد ابن حجر، تحسين ابن حجر ليس قويا، يعني كثيرا ما يحسن حديث ضعيف. هذا المعروف أن الحديث ضعيف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، متفق عليه. يعني اختلف العلماء رحمه الله في تفسير هذا الحديث، هل هو على ظاهره الظلم ظلمات يعني أنه لا يكون له نور، لأن يوم القيامة الشمس تكور وتظلم الدنيا، الأرض تظلم، فلا عبور على الصراط إلا بالنور نور الإيمان والعمل الصالح، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فهو ظلمات حقيقية حسية، يقل نوره تكثر عليه الظلمات ويقل نوره بسبب الظلم. هذا قول. القول الثاني أن المراد بالظلمات الشدائد، قالوا هذا كقول تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. شو المراد بالظلمات في الآية؟ هل الظلمات ظلمة الليل؟ لا، جرت عادة المسافرين ومسافرون في ظلمة الليل في السفن ما يضر، ظلمة الليل هذا أمر معتاد، لكن مراد بالظلمات ظلمات البر والبحر الشدائد، وإلا المسافرون سافرون في الليل سواء في البر أو البحر، هذا أمر معتاد وليس فيه شيء، لكن الظلمات الشدائد إذا جاءت الريح العاصف اشتد الموج، فإذا ممكن تطلق الظلمات ويراد بها الشدائد، فإذا الحديث احتمل المعنيين وليس في مانع من حمل على المعنى، وهما في الغالب متلازمان، إذا قل النور عنده يوم القيامة ماذا حصل؟ وقع في الشدائد، يعني ما يستطيع أن يجوز الصراط بدون نور، لكن الأصل هو المعنى الحقيقي على الظاهر، ظلمات أي يقل نوره يضعف نوره يوم القيامة بسبب الظلم، ثم إذا ضعف نور حصلت له الشدائد، فظن القولين يتفقان وليس بينهما تعارض، لكن المعول والأهم هو الظاهر، أن الأصل أن اللفظ على ظاهره ما لم يصرفه صارف. إذن هذا بتحذير من الظلم، وأشد الظلم هو الشرك بالله تبارك وتعالى، إن الشرك لظلم عظيم، ثم بعد ذلك درجات في ظلم العباد، أعظمه ظلم الوالدين بالعقوق، ظلم الأرحام بقطيعة الرحم، ظلم الضعفاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، فظلم الضعيف أشد، لأن هذا يدل على خبث النفس، لأنه يعرف أن هذا ليس له ناصر فيشتد عليه، وإذا رأى القوي فإنه يسالمه بل قد يعظمه، هذا يدل على خسة النفس وأنه يتسلط على الضعفاء بلا خوف من الله ولا رحمة والعياذ بالله. هذا يفعله بعض الأنذال، أصحاب القلوب القاسية، أصحاب القلوب الخبيثة اللي فيها الدغل والحقد، نسأل الله العفو، تسلطون على الأيتام على الأرامل على الضعفاء، كما يقولون في المثل العام من قوى عظيم كسره، يعني تسلط على الضعيف، هذا أشد من ظلم القوي، أن القوي دافع عن نفسه، لكن هذا يظلم الضعفاء والمساكين والأرامل والأيتام، نسأل الله العافية. لأن هذا فيه التحذير من الظلم، وأن الظالم هو الخسران، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، المظلوم هذه من جنس المصائب تعدي تنتهي، مثل المرض ومثل الفقر مصيبة من جملة المصائب، صحيح أنه مر الظلم مر، لكنه مصيبة من جملة المصائب تنتهي الدنيا، لكن الخاسر في الحقيقة هو الظالم، وإياك ودعوة المظلوم، الله سبحانه وتعالى قد ينصره في الدنيا، عجل له النصر في الدنيا، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، أنه هو الخاسر في الدنيا، قد تعجل له العقوبة بدعوة المظلوم، وقد تدخر له العقوبة كاملة يوم القيامة والعياذ بالله. إذن هو الخاسر على كل حال في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. تتمة الحديث حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ما هو الفرق بين البخل والشح؟ أيهما أشد؟ الشح أشد. اختلف العلماء في الفرق بينهما، أقرب الأقوال أن البخل هو الإمساك، إمساك المال وعدم بذله في الواجب، وهذا ذميم لا شك، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الفحشاء فسر بالبخل في هذه الآية. فالبخل هو الإمساك في الواجب عن الواجب، والشح الإمساك مع الطلب، أنه يأخذ المال من غير حقه، هذا أسوأ ما يكون، يأخذه من غير حقه ثم يمنعه من الحق الواجب، هذا شك أنه شد، أنه جمع بين أخذ المال من الحرام وعدم إنفاقه في الواجب، هذا تم له الشر من أطرافه. وإذا كان حريصا على المال، شحيح حريص على المال، سيأخذه ولو بالقتل، ولو بالقتال الذي يفضي إلى القتل، ولو بانتهاك المحارم، سيأخذه من أي وسيلة لا يبالي لشدة حرصه على المال والعياذ بالله. هذا يعني خسارة في الدنيا والآخرة. إذا ألقي الشح في قلب العبد، جمع المال، باء بإثم جمعه ولم ينفقه لشدة شحه، فحصل له الشر في جمعه من الحرام، وفاته التلذذ والتنعم بالمال في الدنيا، أنه لا يستطيع أن يبذله لشدة بخله، فيمسكه باء بإثم جمعه ولم ينتفع به، ويأكله الورثة حلالا طيبا، وربما ينفقونه في طاعة الله فيزداد حسرة، يرى ماله الذي تعب في جمعه في ميزان غيره والعياذ بالله. وذلك المثل المشهور يقول: مال المحروم تأكله الظلمة. فالإنسان إذا حرم المال أكله غيره، فلا أشد حسرة من إنسان يجمع أموالا طائلة ثم يموت فتنتقل الورثة فينفقونها في طاعة الله، فيأتي يوم القيامة يرى حسنات كالجبال في ميزان الورثة، منين؟ من ماله الذي تعب في جمعه، نسأل الله العافية. الرقية هي أعظم شيء الرقية، لكن إذا عرف الحاسد يأخذ أثرا منه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عامر بن ربيعة أن يغتسل، ثم أمر أن يصب على سهل فقام في الحال، هذا أفضل علاج للعين والحسد، الأخذ من الحاسد، سواء من وضوئه الماء الذي توضأ به، أو من ما لامس جسده من الملابس أو الريق أو ما أي أثر منه من عرق أو ريق أو وضوء، كل هذا ينفع بإذن الله. إذا ما يعلمه ما في إلا الرقية. أحيانا إذا اشتدت الرقية على الجني ربما يريه الحاسد من أجل أن تنفك العين، لكنه ما يجزم أنه هو، حتى لا تقع عداوات وسوء ظن، يأخذ منه ولا يجزم أنه قد ينفع ولا يضر إن شاء الله. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. أخرجه أحمد بإسناد حسن. يعني إن أخوف هنا بين عليه الصلاة والسلام أنه يخاف الرياء، أشد ما يخاف على أمته الرياء. في حديث آخر أنه يخاف عليهم الدجال، يخاف عليهم الدجال. فما كيف الجمع بين الخوف من الدجال؟ ما من فتنة من خلق آدم إلى قيام الساعة أعظم من الدجال، وهنا خاف عليهم الشرك الأصغر. نقول الجمع أن الشرك الأصغر يعني ينتشر وقوعه، يعني يخاف عليه الأمة كلها من بعثته إلى قيام الساعة. أما الدجال فإنه سيبتلى به أقوام معينون زمن خروجه في تلك المدة المعينة. الدجال أعظم لأنه شرك أكبر. الدجال من أطاعه كفر بالله، يعني يدعي الربوبية، فهو أشد من هذه الناحية. والرياء ليس الرياء دون الأصغر في الغالب، يعني غالب دون الأكبر، الرياء في الغالب أنه دون الأكبر، يحبط العمل لكن لا يخرج من الملة، إلا إذا كان في أصل الإيمان، يرأي في قول لا إله إلا الله، لكن مرآت في صلاة أحيانا، في قراءة، في صدقة، هذا كله من الشرك الأصغر. دون الأكبر. فالدجال الخوف منه من جهة أنه شرك أكبر كفر بالله، والرياء دون الأكبر، والرياء الخوف منه من جهة الانتشار وأنه يعم الأمة كلها تبتلى، يعني لا يكاد يستمن واحد، والدجال محصور في قوم معينين. إذن النتيجة النهائية أيهما أعظم أو أشد؟ الرياشة أنه يعم الأمة كلها. ويعني نبين عليه الصلاة والسلام أنه أخفى من دبيب النمل، يعني خفي جدا، حتى قال بعض الصحابة يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. رواه أحمد، هذا صحيح. فإذا هذا علاج الرياء الذي لا تعلمه، أنه فيه رياء لا تشعر به أصلا، إنسان يدخل الرياء في قلبه وما يشعر، فيستغفر الله مما لا يعلم. الرياء يعني أصله يعني الرياء من الرؤية، الرياء من الرؤية، يعني أن يري الناس عمله ليحمدوه ولم يعملوا لله تبارك وتعالى، أو لله ولأجل حمد الناس. ولكن الرؤية ليست يعني مقصودة أو لا يحصر في الرؤية، بل صارت علما عليه، كل من عمل لأجل الناس فهو يقال مرائي، وإن كان يسمع كالتلاوة ونحو ذلك. الأصل الرؤية، لكن قد تكون قد يعمل أعمالا تسمع ولا ترى كتلاوة القرآن ونحو ذلك. العلماء فصلوا في الرياء، كلام فيه مشهور في كتب التوحيد، لكن أخذ على عجالة. يقولون إذا دخل الرياء، إذا قام شرع الإنسان في العبد ثم طرأ الرياء ودافعه وجاهده فإنه لا يضر، هذا الواجب عليه أن يدافعه، تذكر أن البشر لن ينفعوه وأنهم ضعفاء وأن الجزاء عند الله تبارك وتعالى، فيدفعه، هذا لا شك أنه لا يضره. لكن إذا دخل وركن إليه، هل يفسد العمل كله أم أنه يفسد ما دخله؟ لأنه أول العمل عمله لله، ثم دخل شخص أو حضر شخص فصار يرائيه، أول العمل لله وآخره رياء، هل يثاب على أول العمل الذي عمله لله ويحبط ما رأى فيه؟ أيضا يقسمون هذه القسمين، يقولون إذا كان العمل لا يبنى بعض على بعض فيثاب على الأول، هذا ما في إشكال، كالصدقة، سأن معه دراهم صدق بالدرهم الأول لله ما رأى أحد، فلما حضر شخص تصدق بالدرهم الثاني رياء، يحبط الأول ويثاب، يحبط الثاني ويثاب على الأول، هذا ما في إشكال، لأن العمل منفصل، هذا عمل مستقل وهذا عمل مستقل، وهو ليس كافرا حتى يحبط عمله كله، لا، هذا شرك أصغر، يحبط ما داخله. طيب الإشكال والخلاف فيما إذا كان العمل يبنى بعضه على بعض، كالصلاة، صلى ركعتين، صلى الركعة الأولى مخلصا ثم راء في الركعة الثانية، هذا الآن هو محل الإشكال، إن بعض العلماء يقولون إذا بطلت الثانية بطلت الأولى، لأن متفقين، نحن متفقون، العلماء متفقون على الثانية باطلة، لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. إذن هذا دليل نص أنه يحبط، لكن اختلفوا في الجزء الذي لم يدخله الرياء، هل يثاب عليه أم يحبط تبعا للثاني؟ هذه محل خلاف، إنما يقول أنه يحبط لأن العمل لا ينفك بعض عن بعض، فإذا بطلت الركعة الثانية بطلت الأولى تبعا لها، مثل الحدث لو أحدث الركعة الثانية بطلت الصلاة كلها. ومنهم من يقول إنه لا يلزم، لأن هذا ليس مبطلا كالمبطلات الصلاة كالحدث والأكل والشرب والقهقه ونحو ذلك، هذا ليس حدثا، هذا مجرد أنه يفوت الأجر، أنه لا أجر له على هذا العمل، لكنه ليس كالمبطل الشرعي المبطلات الصلاة. ولذلك هذا لا يذكر في مبطلات الصلاة. فيقولون لا مانع أن لا يثاب على الركعة الثانية ويثاب على الركعة الأولى، بدليل أنه لو قال أعيد صلاتي أنه حصل رياء في جزء من الصلاة، هل نلزمه بإعادة الصلاة ولا لا؟ لما نمر بإعادة الصلاة. ولو كان مبطلا حسيا كالحدث ونحوه لأمرناه بإيش؟ بإعادة الصلاة. وهذا اختيار ابن جرير والإمام أحمد رحمه الله، والأقرب أنه يثاب على ما أخلص فيه ويأثم ويحبط عمله فيما رأى فيه، يعني ليس حبوطا فقط، لا، يحبط يذهب أجره ويأثم على الرياء، لأن الرياء معصية شرك أصغر، فيذهب الأجر ويكتب له عليه الإثم والعياذ بالله. هذا هو الأقرب. ولذلك لو جاء شخص حج وقال والله أنا صورت في عرفة وصورت في مزدلفة وصورت عند الكعبة ونشرت الصور وتحدثت ويعني فرحت أنهم أثنوا علي ومدحوني أني حجيت ثم ندمت الآن، هل أعيد الحج لأنه دخله رياء؟ هل أعيده؟ نقول لا، لا تعيد حجك صحيح، توب إلى الله ولا تعد. لكن لو صلى وجاء يقول والله احتدت في الصلاة لكن استحيت أني أخرج أمام الناس وكملت وأنا ندمت الحين، ماذا نقول؟ أعد صلاتك. يعني تبين الفرق بين حبوط العمل بالرياء وبين بطلان العمل بمبطل من المبطلات الشرعية. فهذا ما يرجح أنه يثاب على أول العمل الذي أخلص فيه ويأثم ويحبط آخره الذي رأى فيه، هذا هو الأقرب. ولكن الإنسان يحذر أشد الحذر من الرياء. ثم المرأة يأتي حسرة تلحقه حسرة عظيمة يوم القيامة، كما جاء عند الإمام أحمد أن الله تبارك وتعالى يقول للمرائين اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. عملهم بماذا؟ بالعدل، لأنه عمل لفلان ولم يعمل لله تبارك وتعالى، فكيف يطلب أجره من الله؟ أنت ما عملت لله، عملت لفلان، اذهب إليه. هذا العدل، اذهب إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء. طيب سؤال ثاني، طيب لو واحد خاف من الرياء هل يترك العمل خوفا من الرياء؟ نقول لا يترك، لأن هذا يفتح باب الوسواس وترك الأعمال. كل يترك الإمامة في الصلاة ويقول أخاف أقع في الرياء، وهذا يترك الخطابة، وهذا يترك التعليم، وهذا يترك الدعوة، وهذا يترك القضاء، كله بحجة الخوف من الرياء. الواجب أن نستعين بالله وأن يقدم على الأعمال الصالحة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون والأئمة المهديون والعلماء الراسخون في العلم، لم يتأخروا عن العلم والتعليم والدعوة خوفا من الرياء، لكنهم جاهدوا أنفسهم وصابروا حتى نجوا من هذه المهلكة. هذا هو الواجب على المؤمن، أن يقتحم الأعمال الصالحة ويجاهد نفسه ويتذكر أن الناس لن ينفعوا بشيء، وأنهم عبيد ضعفاء، وأنهم محتاجون، وأنهم لن يقدموا ولن يؤخروا، والأمر بيد الله تبارك وتعالى، وهم لن يخلقوا لم يخلقوك ولن ولا 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 وليسوا يرزقونك، فلماذا تعمل لهم؟ هم عبيد مثلك، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك، هو الذي يرزقك، وهو الذي يستحق منك العبادة دون غيره. طيب ما يتعلق بالدنيا، لو أن إنسان عمل عملا يريد الدنيا بهذا العمل، هل هو مثل الرياء ولا لا؟ إنسان مثلا مسك إمام مسجد من أجل المكافأة، وأيضا عنده نية احتساب لكنه ناوي المكافأة والسكن وهكذا بقية الأعمال، إذا دخلت الدنيا مع العمل الصالح نية الأجر ونية الأجرة أو الرزق، هل يفسد العمل؟ ما يفسده، ينقص أجرك. طيب إيش الفرق؟ هذا لغير الله وهذا لغير الله ولا لا؟ هذا للدنيا وهذا رياء، ما الفرق؟ لماذا يبطل هنا ولا يبطل هنا؟ لأن هذا إشكال حقيقة، لأن نقول الآن هذا عمل لأجل فلان، رأى فلان فحبط عمل، وهذا الآن عمل وأدخل نية الدنيا، هذه لغير الله، أراد الدنيا المال، ومع ذلك لا يبطل عمله. إيه هذا دلة، هذه دلة صحيح، لكن ما هو الفرق؟ ما هو الفرق؟ لماذا يبطل هنا ولا يبطل هنا، مع أنه هذا فيه لغير الله وهذا لغير الله؟ نعم.
الثاني شيخ، هذا لازم يعني
الحاجة. نقول فرق الرياء الحامل عليه هو إيش؟ العجب والكبر وحب الرفعة، هذا مذموم، لأنه المرائي متكبر، يحب أن يرفع وأن يذكر وأن يشهر، وذاك طلب الرزق المأمور بطلبه، ولا سيما مع الحاجة. ذلك حتى العلماء الذين يقولون لا يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، بعضهم يقول يجوز عند الحاجة، ثلاثة أقوال، يقول يجوز عند الحاجة ولا يجوز مع الغنى، مع عدم الحاجة، يعني الحاجة مراعاة، فلا سيما إذا كان الإمام محتاجا للسكن، محتاجا للمكافأة، وهذا مدرس درس العلوم الشرعية، محتاج إلى الراتب للمناجل أن يعف نفسه، ولا يمكن يتفرغ للتعليم إلا إذا أعطي، فهذا أمر مشروع، طلب الرزق الحلال أمر مشروع، بل هو واجب ولا يمكن أن يستغني عنه يعني في الغالب. وهذا لا، حامل عليها الكبر والعجب والحب الشهرة، فظهر الفرق بين هذا وهذا. أخيرا في حديث مشكل جدا، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود سنده صحيح، يعني قال أبو هريرة رضي الله عنه جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أرأيت الرجل يريد الغزو وهو يريد المغنم؟ فقال لا أجر له، فأعظم الناس ذلك. ثم قالوا عد فاسأله لعلك لم تفهمه، فسأله الثاني قال لا أجر له، ثم سأله الثالثة قال لا أجر له. هذا مشكل جدا، مع أنه حديث صحيح يريد الغزو ويريد المغنم قال لا أجر له، وأنه يتعارض مع حديث مع إباحة الغنائم، من قتل قتيلا فله سلبه، فكيف نجمع بين هذه النصوص وهذا الحديث حديث صحيح؟ يعني أحسن ما قيل ما ذكره ابن رجب رحمه الله في توجيه الحديث، قال يحمل قوله أي قول السائل وهو إن يريد الغزو ليست الإرادة الشرعية، قال الرجل يريد الغزو يعني يتوجه إلى الغزو، وهو يريد المغنم، هنا الإرادة صارت كلها للمغنم، وهذا معروف إذا تمحضت النية للدنيا حبط العمل، كما في آية هود من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وذلك قال الرجل يقاتل للمغنم، لأنه يعني فيه ناس ليس عندهم إيمان، منافقون، قاتلوا المغنم حمية، كقزمان الذي قاتل ثم قال قاتلت ما قاتلت رغبة في الدين أو في الإسلام ولكن حمية عن قومي. فإذا لابد أن يحمل الحديث على هذا المحمل، وإلا تعارض مع نصوص أقوى منه، إباحة الغنائم من قتل قتيلا فله سلبه، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أي في الحج، النصوص كثيرة معروفة، هذا حديث يوجه بهذا التوجيه. نكمل إن شاء الله بعد الأذان.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
طيب، في سؤال أيضا، وهو أن يقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث سمى الرياء أو جعل الرياء شركا أصغر، والله سبحانه وتعالى ذكر عن المنافقين أنهم يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وقال بعدها إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وصفهم بالرياء ثم حكم عليهم أنهم في الدرك الأسفل من النار. فإذن الرياء إذن شرك أكبر، أنه وصفوا بالرياء ثم حكم عليهم أنهم في الدرك الأسفل من النار، ما أشد من الكفار والعياذ بالله عذابا، وهنا جعله شركا أصغر. كيف نجمع بين الآية والحديث؟ يقولون النفاق أو الرياء في أصل الدين في الشهادتين، أنهم كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هؤلاء نافقوا في أصل الدين، هذا لا شك أنه شرك أكبر، لكن الأصغر أن يرائي فيما دون الأصل في بعض الأعمال، صلاة ولو كانت فريضة، ولكن ليس دائما، في بعض الأحيان. هذا الفرق بين شرك المسلم ضعيف الإيمان وبين شرك الكافر المنافق الكامل النفاق، هذا يحصل منه أحيانا، وإذا رآه الناس في بعض الأحيان راعى، والأعمال التي لا يراه فيها أحد يخلصها لله، فهو يصلي سواء رآه الناس أم لم يره، لكن إذا رآه الناس حصل عنده شيء من الرياء، ولكنه لا يترك العمل إذا لم يره أحد. وذلك ابن القيم رحمه الله يقول يعني قيد الأصغر، قال كيسير الرياء، كيسير الرياء يعني الرياء يسير، أما إذا كان غالبا عن الإنسان يرائي في كل عمل على شك أنه أكبر. ما الفرق بين الرياء والشرك الخفي؟ الشرك الخفي أو الرياء، في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند ابن ماجه قال خرج علينا النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نتذاكر الدجال، فقال ما تذكرون؟ قلنا نذكر الدجال، قال ألا أخبركم بما هو أخوف عندي عليكم من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. هنا قال الرياء، وأن الرياء هو الخفي، الرياء هو الخفي، أنه الناس لا يدرون هل هو يصلي لله أم للناس، هذا خفي لأنه في القلب. وإنسان يقرأ قراءة حسنة أمام الناس يحتمل أنه يرائي ويحتمل أنه مخلص، فلا يمكن الاطلاع على ما في قلبه، ولذلك سمي خفيا أنه في القلب. وريا لأنه يري الناس عمله، أحيانا الإنسان يري الناس عمله من أجل أن يقتدوا به نية طيبة، كما فعل الرجل الذي أتى بصرة من الدراهم كادت كف تعجز عنها، فتتابع الناس ومدحه النبي عليه الصلاة والسلام، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها. وهكذا إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، مدح الله تعالى المبدين للصدقات من أجل أن يقتدى بهم وتظهر هذه السنة ليتشجع الناس، وإن تخفوا وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم. إذن إظهار العمل ليس دائما يكون رياء، قد يكون رياء وقد يكون فيه مصلحة يثاب عليها. أي مثل الحلف بغير الله، هذا شرك أصغر، صحيح الشرك الأصغر قد يجتمع مع الرياء وقد يكون له أمثلة ليست من الخفي. يعني الحال بغير الله قول ما شاء الله وشئت، هذا نقول شرك أصغر وليس رياء، لكن الرياء يجتمع أنه شرك أصغر وخفي معا، والأصغر قد يكون له أمثلة أخرى غير الرياء. الشرك الأصغر الرياء وغير الرياء مثل حال بغير الله ونحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية. طيب لو قال قال كيف يجاهد الإنسان نفسه في الاجتناب الرياء، ما هي الأشياء التي تعين الإنسان على مجاهدة النفس في تركه؟ لأن هذه شهوة قوية، الإنسان يحب أن يثنى عليه. ثم لو عمل لله ثم أثني عليه وفرح، هل يكون رياء أم لا؟ الثانية هذه ورد فيها حديث أبي ذر في صحيح مسلم، قيل يا رسول الله رأيت الرجل يعمل العمل من الخير فيحمده الناس عليه، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. أنه فرح لا لأجل أن يعظم في قلوب الناس، إنما فرح لأنه عرف بالخير. فرق بين الأمرين. يعني أحيانا الإنسان يعمل العمل الصالح فإذا مدح فرح، نقول لماذا فرحت؟ إن فرح لأنه وضع الله له قبولا في الأرض وأنه صار الناس يعرفون أنه من الصلحاء أو من العلماء أو من الأخيار، فلا بد أن يفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. هذه شهادة من عباد الله الصالحين له بأنه من أهل الخير، لا بد أن يفرح بهذا. لذلك إذا حب الله عبدا وضع له القبول في الأرض والمحبة في قلوب العباد، فإذا عرف الناس يلهجون بالثناء عليه لابد أن يفرح، لأن الله سبحانه وتعالى وضع له قبولا في الأرض، هذا دليل على محبة الله له. وإذا مدح وفرح لأن الناس سيصدرونه ويرفعونه سامحونه في البيع والشراء ويقومون بخدمته ومصالحه، هذا هو الرياء، أنه أراد الدنيا ولم يفرح بالقبول الذي وضعه الله له في الأرض. إذن الفرح بثناء الناس على نوعين، فرح بما وضع الله له من القبول في الأرض، هذا فرح ديني، فرح أن الله جعله من أهل الدين من أهل العلم من أهل الخير، هذا فرح ديني مأمور به، وهذا فرح من أجل أن يعظم في قلوب الناس، يعطون المناصب، يعطون الأموال، يساعدونه، يخدمونه، يقضون حاجاته، هذا فرح دنيوي، فهذا أراد الدين وهذا أراد الدنيا. ولذلك عمر رضي الله عنه لما عرف ابنه النخلة التي النبي عليه الصلاة والسلام لغز لهم، قال أخبروني بشجرة شبه كالرجل المسلم لا يتحات ورقها توتي أكلها كل حين بإذن ربها. فعرف ابن عمر وقع الناس في شجر البوادي، لكنه استحي أن يتكلم مع وجود أبي بكر وعمر رضي الله عنه. ماذا قال عمر رضي الله عنه بعد ذلك لما أخبره؟ قال لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. طب ماذا يريد عمر رضي الله عنه؟ يريد الشهرة؟ يريد أن يعظم ابنه من أجل الدنيا؟ لا، أراد يعني أن يفرح بما وفق الله له ولده من الفقه في الدين والخير، هذا فرح ديني، فيثاب عليه الإنسان أنه ما فرح إلا لمحبته للدين، محبته لله، وأن يكون محبوبا عند الله تبارك وتعالى. فرق بين الفرح هذا والفرح هذا. طيب نقول أخيرا، ما هي الأشياء التي تقوي الإخلاص وتضعف الرياء في قلب الإنسان؟ أشياء كثيرة، أعظمها الإكثار من الأعمال الخفية، هذا أعظم ما يقوي الإخلاص في قلب العبد، أن يكثر من الأعمال الخفية، لأن هذه دليل قاطع على أنه يريد وجه الله فقط، ينشط في الخفاء ربما أكثر من نشاطه في العلن، هذا دليل على صحة إيمانه وعلى صدقه، وربما أنه يفرح أنه لا يراه أحد كحال السلف، إذا دخل أحد أخفى عمله، يعني يحرص كل الحرص ويفرح أن يعمل عملا لا يراه أحد. قال سفيان الثوري وغيره من السلف قال ما اطلع عليه الناس لم أعده شيئا، سبحان الله إلى هذا الحد، يعني خوفه من الرياء، قل ما اطلع عليه الناس من عمل لما عده شيئا. فمعناه أنه يحرص ويكثر من الأعمال الخفية في السر فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى. هذا أقوى سبب لزيادة الإخلاص وضعف الرياء في قلب العبد. وإذا رأيت الإنسان ينشط في الأعمال الظاهرة كثيرا ويضعف جدا في الأعمال الخفية، هذا فيه ضعف في الإيمان وعنده خلل. لذلك الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم نصف الليل وأن يزيد عليه أو ينقص منه، هذا عمل خفي في بيته عليه الصلاة والسلام، من أجل أن يقوى إيمانه إذا ظهرت أعماله الأخرى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. ولهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا خاصم فجر. يعني هذا له نظائر، أن يذكر النبي عليه الصلاة والسلام يحصر شيئا في عدد ثم يوجد أكثر، سبعة يظلهم الله في ظله ثم وجد أكثر، ومثل خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ووجد سادسة في الروايات الأخرى، وهنا قال ثلاث ثم وجد رابعة في حديث آخر: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. فكيف نوجه هذا الاختلاف؟ النص على عدد معين ثم تأتي حديث تزيد عليه. إذا ما فائدة التنصيص على العدد إذا كان غير مراد؟ سبعة يظل الله في ظله، مفهوم أنه سبعة ما في ثامن، لكن جاء ثامن وتاسع في الحديث الآخر. هذه ما هو كيف الجواب عنها؟ يقول علماء: العدد ليس مفهوم، إنما ذكر لتقريب العلم وتسهيل حفظه، وهذا معروف. الإنسان إذا عرف العدد، إذا قيل ثلاثة سبعة اجتنبوا السبع الموبقات، في موبقات غيرها لم تذكر معها. إذا ما فائدة العدد؟ نقول من أجل تقريب العلم والتحريض على حفظه، أنه يعد بيده الأول الثاني الثالث الرابع، فهذا أقرب لحفظ العلم. وهذا شيء معروف، الإنسان إذا كان الكلام منثورا فإنه يأخذ منه أشياء وتفوت عليه أشياء، لكن إذا أراد أن يضبط يضع أرقاما الأول الثاني الثالث الرابع ويتحفظ هذه الأرقام، يعد بيده حتى لا ينسى خصلة من هذه الخصال. إذن العدد يقولون لا مفهوم له، أنه جاء أكثر من الثلاث. هذه من أشهر صفات المنافقين: إذا حدث كذب. هذه الصفة أو السمة الكبرى البارزة للمنافقين الكذب، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، يعني ليس كذبا فقط بل حتى يحلفون وهم كذبة. وإذا وعد أخلف، المنافق إذا وعد أخلف لأنه لا نية له في الأجر والثواب، إنما يعد من أجل أن يتخلص من العقاب ثم لا يفي بالوعد. وإذا اؤتمن خان، لأنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر، فيؤتمن على دينه فيخرج. المنافق هل يتوضأ؟ ما يتوضأ، يصلي بدون وضوء. هل يغتسل الجنابة؟ ما يغتسل، يخون أمانته التي بينه وبين الله وكذلك التي بينه وبين العباد، لأنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا فيه تنفير من هذه الخصال. الرابعة: وإذا خاصم فجر، إذا صارت بينه وبين شخص خصومة يفجر، سواء بالأقوال يأتي بكلمات نابية كلمات شديدة سباب لعن وكلمات قبيحة جدا، أو يفجر في الفعل كالضرب أو يصل للقتل، لأنه لا يرجى الله ولا الدار الآخرة، وعنده حقد على عباد الله المؤمنين، فلا يبالي. إذا استطاع أن يفعل أي شيء يضر بعباد الله فعله ولا يبالي. هذه الصفات من وجدت فيه فليس هو منافقا النفاق الاعتقادي، العلماء قسموا النفاق إلى قسمين: القسم الأول الاعتقادي ولا يحصل بهذه الأفعال، لكن منا كان منافقا خالصا أي في من جهة العمل، النفاق العملي. يمكن يوجد مسلم ليس منافقا في الاعتقاد وعنده هذه الصفات لكنه لا يكفر، هذه دون الكفر، لكنه شابه المنافقين في الأفعال فوصف بالنفاق، وإن كان لا يخرج من الملة، لا يخرج إلا بالنفاق الاعتقادي الذي يكون في القلب، يعني يدعي الإيمان هو كافر في الباطن، هذا ولا هو هذا المنافق النفاق الأكبر. أما من فعل هذه المعاصي فإنه دون الكفر لكنه شابه المنافقين، يعني هذه صفات في غاية السوء، لأنها من صفات المنافقين، وهم أخبث عباد الله وأشد الناس عذابا عياذا بالله. فلا يقبل المؤمن أن يتشبه بأعداء الله في هذه الصفات، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. طيب إذا وعد ومن نيته الوفاء ثم تغيرت نيته بعد ذلك، هل يأثم أم لا؟ إنسان وعد أهله مثلا بشيء، بمال، هدية، بسفرة أو كذا، ثم بعد يوم، أسبوع، شهر تغير رأيه وعدل عن هذا الوعد، يعني هل يلزمه أن يفي بهذا الوعد ويأثم لو لم يفي أم لا؟ هذا فيه تفصيل. يعني إذا كان في ضرر على الموعود فإنه يأثم إذا لم يعطيه ما وعده. قال شخص لآخر: تزوج مهرك علي، وذهب ذاك وخطب وتزوج، استدان وتزوج، جاء قال عطني مهرك، والله أنا هونت. هذه عدة، والعدة لا تلزم. يعني إذا كانت الهدية قبل القبض لا تلزم أو العطية، فكيف بالوعد؟ قال أنا قلت صحيح بعطيك المهر لكن تغير الرأي، والآن لا نعطيك، الآن عليه ضرر، تحمل دينا فيجب عليه أن يعطيه. أو واحد وعد شخص أنه يسقي زرعه، وإذا زرع فلما زرع تخلى وسيموت الزرع يلزم بسقيه. إذا كان في ضرر الموعود فإنه يجب عليه الوفاء ويأثم إذا تركه، وإذا كان ليس هناك ضرر الموعود ومن نيته الوفاء لكنه تغير رأيه، فذكر حجر في فتح الباري أنه لا يأثم، وذكر رواية في الوعد المحرم قال: من وعد ومن نيته عدم الوفاء، أو قريب من هذا اللفظ. هذه صفة المنافق، أنه ينوي الإخلاف حال الوعد، لكن المؤمن ينوي الوفاء حال الوعد، من نية الوفاء لكنه يعرض له عارض بعد ذلك فيصير وعدا، يعني مثل الهبة التي لم تقبض لا تلزمه إلا إذا كان في ضرر على الموعود. وهذا يحصل دائما وكثيرا بين الزوجين، المرأة تلح على الزوج: عطني عطني عطني، يقول إن شاء الله بعطيك، خلاص أعطيك، يعني بعد يوم يومين ثلاثة يفكر في الموضوع: لا والله هذه هبة كبيرة، مثلا طقم ذهب أو سفرة أو شيء من هذا القبيل، ثم يتغير الرأي وتقول: لا أنت منافق، أنت وعدتني تسافر بما سفرت به، هذا حرام عليك، أنت وعدتني لازم تنفذ. لا، نقول على حسب، كان من نية الوفاء ثم تغير رأيه وليس عليها ضرر في عدم الوفاء فلا يلزم. إذا كانت الهبة، إذا قال وهبتك كذا ولم يقبضها الموهوب ثم رجع، هل يأثم؟ معروف الهبة لا تلزم إلا بالقبض، والوعد دون الهبة، لكن لا شك أنه مكارم الأخلاق، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يعد ولا يفي حتى بهذه الصفة. الوفاء من مكارم الأخلاق، لكن لو لم يفي ولا سيما إذا كان عليه مشقة بالوفاء فإنه إن شاء الله ما يفي. إيه هذا إذا قبضت العاد في هبتي، يعني بعد القبض. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.